رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، وفي هذه الحلقة أتوجه برسالتنا إلى كل مسلم لمعرفة حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تطرقنا إلى بعضها في الحلقة السابقة من وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وحقه في محبته وطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ومن حقه على كل مسلم أن يكبر لغته العربية التي بها حفظ القرآن الكريم، وبها ينادى للصلاة، وبها تتم الإقامة وتؤدى الصلاة، وبها يذكر الله وتعلم السنة وتحفظ، خصوصا جوامع الكلم التي هي قواعد وأصول شرعية يتعلمها المسلم ليعلم أحكام دينه وشريعته. وكم في الإسلام من علماء رفعوا راية العلم والدين وهم أعاجم، ليسوا بعرب ولكنهم تعلموا العربية وعلموها للناس، ونشروا اللغة العربية التي يمر بنا يومها العالمي في هذا الشهر، وهو اليوم 18 من هذا الشهر الأخير من السنة. فأكرم بالعربي أهل اللغة العربية، لو اهتموا بها وبكتابها القرآن الكريم وصانوهما وعلموهما للناس، وأكرم بمن تعلمها ليتعلم أحكام دينه ولينشرها بين الناس ويعلمها أبناء المسلمين ويحببها إلى الناس أجمعين. لماذا؟ ليعرفوا الإسلام، ويسهل للدعاة طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حدثنا شيخنا محمد بن سعد رحمه الله فيما يرويه عن بعض مشايخه من أن أحد الوعاظ الأعاجم كان يدرس في أحد مساجد طرابلس قديما شارحا أثرا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا عربي وليس العرب مني. قال يرويه هذا الواعظ هكذا: أنا عربي وليس العرب مني. وصوابه: أنا عربي وليس أعرب مني، أي وليس أفصح، ليس أفصح عربية مني. وهذا المعنى صحيح. وقال زين الدين العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء: حديث أنا أفصح العرب أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي سعيد الخدري: أنا أعرب العرب، وإسناده ضعيف. وأخرجه الحاكم من حديث عمر قال: قلت يا رسول الله، ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا الحديث. وفي كتاب الرعد والمطر لابن أبي الدنيا في حديث مرسل أن أعرابيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أفصح منك، أما حديث أن أعرابيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أفصح منك، أما حديث كان أفصح الناس منطقة وأحلاهم كلاما أخرجه أبو الحسن ابن الضحاك في كتابه الشمائل، وابن الجوزي في الوفاء بإسناد ضعيف من حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب، وكان يتكلم بالكلام لا يدرون ما هو حتى يخبرهم. وقد عرف المسلمون للغة العربية فضلها وأهميتها، فاهتموا بها اهتماما على مدى العصور حتى امتلأت خزائن المكتبات بمؤلفات علمائنا في جميع العلوم. واليوم صرنا مع الأسف نرى كثيرا من العرب يزهدون فيها، يولون اهتماما بالغا للغات الأجنبية طمعا في المناصب العالية لأبنائهم، والإسلام لا يمنع تعلم اللغات الأجنبية، لكن الاهتمام باللغة العربية هو أوجب الواجبات، وهو من حقها علينا، وهو حق للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلينا وآمنا به وصدقناه، وبها خاطبنا وعلمنا، وهي اللغة التي تعبدنا الله بها. حتى قال بعض أهل العلم في القديم من غير العرب، مع أن بعض أهل العلم قالوا لمن لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة بالعربية يجوز له أن يقرأها بلغته، فرد عليهم بأن ذلك لا يجوز، ولو جاز لا صح لمن لا يحفظ الفاتحة أن يقرأها بمعناها من كتب التفسير العربي، وهذا غير جائز أيضا. فاللغة العربية هي لغة عبادة الله سبحانه وتعالى التي اختارها من سائر اللغات لينزل بها كتابه على نبيه العربي ويرسله بها داعيا الناس أجمعين لعبادة الله سبحانه وتعالى بها. فحينما يذهل أبناء العربية في لغتهم إنهم بذلك يزهدون في دينهم، ويكون عملهم وبالا لا عليهم فقط بل على مجتمعاتهم ودينهم. وبعض المواطنين في البلاد العربية ممن ينتسبون إلى غير العرب وهم مسلمون وهم مواطنون في هذه البلدان العربية، إلا أن بعضهم يرى من واجبه وحقه أن يستخدم لغته التي تعلمها في بيته بين أهله وذويه، بل لا يمانع ألا يتعلم ولده اللغة العربية اعتقادا منه أن ذلك أمكن له بين بني قومه، وهو مسلم وأبناؤه مسلمون. وقد تنطلي الحيلة على بعض الناس من طرف من لا خلاق لهم من أهل الإلحاد، فيزيدونهم تشبتا بهذا الرأي وابتعادا عن اللغة العربية التي يعلمونها هم، ولكن أبناءهم قد يحرمون منها فينعزلون عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتذهب محاولاتهم في التباسي على الإسلام أدراج الرياح، وهكذا دواليك جيلا إثر جيل حتى يمحقوا الإسلام في أسرهم بأيديهم والعياذ بالله. فلهذا أقول إن تعلم اللغة العربية من أوجب الواجبات علينا، وهو حق من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلينا من بين ظهراني العرب بهذه اللغة الفصيحة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنزول كتابه. والفرق بينها وبين سواها من اللغات بين، فهي على مدى مئات السنين تنتشر وبها تؤلف الكتب وتستعمل في كل الميادين، وألفاظها تعد بالآلاف المؤلفة في كل جيل يستعمل الناس منها ومن ألفاظها ما يؤدون به عباداتهم ويتخاطبون به في معاملاتهم ويحتكمون به إلى شريعتهم. وكثير من تلك الألفاظ مخزونة في كتب العلم، يعرفها أهل العلم ويزيدون فيها ما يحتاجون إلى زيادته من طرق توليد الألفاظ في اللغة العربية. فجدير بك أيها المسلم أن تحرص على تعلم اللغة العربية وعلى تعليمها لأبنائك وأهل بيتك ونشرها بين الناس والتخاطب بها لا بتجاهلها واستخدام الألفاظ الأجنبية كما نرى في بعض البلاد العربية، فيستعملون مكان كلمة الشكر والإحسان ومكان كلمة مع السلامة ونحو هذا ألفاظا أجنبية، يعتقدون أنهم بذلك يرفعون من مستواهم الاجتماعي، وهم إنما ينحطون بذلك ويزداد أولادهم انحطاصا وبعدا عن العربية. وللعربية والحمد لله وسائل في إطرائها ومواكبتها لجميع العصور والظروف والتحولات، فقد قرر علماؤها أن هذه اللغة لغة اشتقاقية، ومعنى اشتقاقية أنها تؤخذ الألفاظ فيها من جذور ثلاثية وتؤلف الكلمات على أوزان مختلفة فتأتي فتتولد بذلك ألفاظ كثيرة قياسية يعيها ويعرفها كل من يتكلم اللغة ويدرسها. فأنت من لفظ قرأ تجد الفعل المضارع يقرأ وفعل الأمر اقرأ، وتجد المصدر القراءة والقرآن الذي به سمي كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجد تسمية لمن يفعل القراءة ويمارسها بأنه قارئ، ووصف لما يقرأ بأنه مقروء، وجموعا للقارئ بالقراء والقراءة ولمن يقرأ غيره هو المقرئ، وأهل مجرا من الألفاظ التي أول ما نزل من القرآن هذا اللفظ مخاطبا به رب البرية نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يرسله نبيا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل جبريل أن ييسر ربه عليه قراءة القرآن بما يوافق ألسنة العرب ولهجاتها، أذن الله له فأنزله عليه بسبعة أحرف، فكل حرف يسمى قراءة، وكل حرف من هذه يحتمل أن يتضمن قراءات، وهذه القراءات رواها حفاظ أثبات، فهم القراء وهم المقرئون، وتلك الأوجه المروية عنهم هي قراءات القرآن الكريم. وعند المربين اليوم يقولون القراءة الصامتة والقراءة الجهرية، يقصدون به فعل القراءة لما هو مكتوب سرا أو جهرا ونحو هذا من التنوع الذي هو سهل ومتيسر باللغة العربية لسعة هذه اللغة، حتى كانت ألفاظها الكثيرة المشتقة والمرتجلة التي لفظتها العرب وتكلمت بها من غير اشتقاق تعد بالآلاف المؤلفة، وبعضها مما يدل على شيء واحد أو أشياء متقاربة فيسمى بالمترادف، كما هو الحال في اسم السيف والحسام والبتار ونحو هذا من الألفاظ الدالة على هذه الآلة الحادة. ومن الألفاظ ما هو لفظ واحد يدل على معان كثيرة كلفظ العين المستعمل للدلالة على ينبوع الماء، والمستعمل للدلالة على العين الباصرة في وجه الإنسان، والمستعمل للدلالة على الذهب والفضة كما هو معبر به عند الفقهاء في باب الزكاة، إلى غير ذلك من الاستعمالات الحقيقية والمجازية، كما هو معبر عمن يختلس النظر في بلاد الناس في بلاد المسلمين ويتتبع أسرارهم ليكشفها لأعدائهم، وهم من يعرفون بالجواسيس أو العيون. فانظر إلى هذه اللفظة الواحدة وما تدل عليه من المعاني، وكذلك من الألفاظ ما هو يدل على المعنى وضده، فيقولون في العربية لدلالة على الليل الصريم، ويقولون أيضا للدلالة على النهار الصريم، فكل منهما ينصرم من الآخر، ويطلقون السدفة على الظلام الدامس، ويطلقونها أيضا على النور. والتراكيب وسياقات الكلام تبين ذلك وتوضح المعنى، فهذا كله من خصائص العربية التي دلت على كثرة ألفاظها وسهولة استعمالها واستخدامها وتيسيرها للتعبير بها عما في نفوس الناس وفي نفوس أهل العلم وفي نفوس الكتاب والخطباء والشعراء إلى غير ذلك من ميادين القول التي لا يحتاجون معها إلى التلعثم وفقدان الألفاظ الدالة على ما يريدون التعبير عنه. فاللغة العربية لغة واسعة اختارها الله سبحانه وتعالى من بين سائر اللغات لغة لنبيه الخاتم خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولغة لكتابه الذي أنزله عليه، بها يتلى ويفسر ويشرح ويعلم، وبها كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلقن وتعلم وتدرس. ومن قواعد علماء العربية التي استنبطوها من حياة العرب أنفسهم وسيرهم في لغتهم ما عبر عنه علماؤنا بقولهم: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. فالعرب كانوا في جاهليتهم يستخدمون كلامهم العربي، وقد يستخدمون ألفاظا من أصول قديمة أو من لغات بعض الشعوب المجاورة لهم المحتكين بها في التجارات وفي الحروب وفي سائر الاتصالات بغيرهم من الشعوب، يستخدمون بعض الألفاظ فتكون لها خصائص مميزة، ولكنها تعطى أحكام اللغة العربية من حيث تعريفها بأداة التعريف، ومن حيث جمعها على طريقة جموع ألفاظ العربية، ومن حيث إعرابها بالحركات. ولهذا قالوا: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. وقد تشيع تلك الألفاظ في العربية، وينزل القرآن في زمن البعثة متضمنا لتلك الألفاظ التي استخدمها العرب في لغتهم فكانت من كلامهم، لأن القاعدة: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. وهكذا إذا احتاج علماء العربية في أي عصر من العصور إلى ألفاظ عربوها من كلمات أعجمية شاعت بينهم فصارت كأنها ألفاظ عربية، كما يقول الناس اليوم التليفون، وقد يعبرون بلفظ عربي عنه فيقولون الهاتف، وهذا جائز وهذا جائز. ولكن إذا وجد اللفظ العربي المشتق من كلام العرب كان أولى بالاستخدام، ولكن القاعدة تظل قائمة: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. وإذا كان اللفظ الأعجمي في حروف غير موجودة في لغة العرب فإنهم يبدلونها بحروف قريبة منها مما هو في اللسان العربي، ولا يتوقفون ولا يحتارون ولا يترددون ولا يستعملون الحرف الأعجمي، لأن حروف اللغة هي أول الحصون والقلاع للغات التي إذا انهدمت هدمت اللغة وتبدلت وضاعت. ففي العربية تراعى مبادئ وأسس وتهمل جوانب أخرى لأنها لا أثر لها على اللغة ولا تؤدي إلى تضييعها. فأصوات العربية هي التي تكلمت بها العرب، منها أصوات فصيحة نزل بها القرآن الكريم ألفاظ وأصوات مستحسنة، ومنها ما هو مستقبح لم ينزل به القرآن الكريم فظل حبيس اللهجات العامية لا أثر له على اللغة العربية، لا يضرها ولا يفسدها. فأصوات لغتنا العربية التي نزل بها القرآن الكريم مبرأة من كل عيب ومن كل دخيل ومن كل فاسد يهدم اللغة ويضيعها. فلله ما أعظم القرآن الكريم حصنا للغتنا، حروفه وكلماته وجمله وآياته كلها قوالب ربانية لإثراء اللغة العربية وتحصينها من كل ما يضرها ويلحق الأذى بها أو يتلفها. وفي كل العصور يستخدم علماء اللغة الألفاظ التي يحتاجون إليها ويدخلون عليها من الخصائص، خصائص لغتنا، ما يجعلها ألفاظا عربية لا أثر لها على لغتنا الفصحى إلا زيادة في أعداد ألفاظها وكلماتها وتوسعة على أهل العربية في استخدام لغتهم العربية. ثم إن علماء العربية سلكوا مسالك أخرى في التوسيع على أبنائها على مدى الدهور والعصور، فهم يسروا تعلمها لأبناء العربية وأبناء المسلمين أجمعين. فنجد من علماء العربية من دعا إلى تيسير تعلمها واتخذ خطوات في ذلك يسهل بها على الناس. ولما كان القرآن الكريم له خصائصه ومميزاته التي تحفظه من التغيير والتبديل، كان رسمه مضبوطا ومحفوظا لا يخضع لقواعد الناس المتغيرة وطرقهم في تصوير كلماتهم وجملهم وتراكيبهم. فالقرآن يكتب على الكتبة الأولى، رسمه توقيفي لا يغير ولا يتبدل ويحفظ كما هو، ولكنه من باب التيسير على الناس يسر علماء اللغة على الناس وضع ضوابط في كتابة ألفاظهم وكلماتهم وتراكيبهم وجملهم، وجعلوا تلك القواعد الإملائية قياسية منضبطة تخضع لها الكلمات في تصويرها وتشكيل حروفها، فكان بذلك تيسير على الناس وحفظ للقرآن الكريم حتى لا يتطرق إليه التبديل والتغيير. فتيسير اللغة العربية على مدى العصور واختلاف العلماء بينهم إنما هو لأجل تيسيرها وتسهيل تعليمها، حتى إننا نراها في سائر الدنيا تعلم وينطق بها الناس ويستعملونها ويستعملون ألفاظها حتى في لهجاتهم. فما أكثر ما نجد من ألفاظ اللغة العربية في لهجات المسلمين من غير أبناء العربية، يستعملون ألفاظ اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي تكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة، وصارت ألفاظا شرعية ينبغي أن يعلمها المسلم ويعرف دلالاتها وما تنطوي عليه من المعاني والأحكام. فاللغة العربية لها منزلة عالية ومكانة سامقة في نفوس المسلمين، ولهذا وجب علينا نحن العرب أن نبوئها المنزلة العالية ليزداد المسلمون حبا لها وحرصا عليها وإكراما لكتب العلم التي كتبت بها. وانظر إلى بعض المراحل السابقة التي حاق فيها الخطر باللغة العربية في بعض البلاد، حيث ظهر من دعا إلى استخدام الأذان بغير اللغة العربية في بعض البلاد الإسلامية على أيدي الغلاة المتعصبين في قومياتهم الزاهدين في دينهم، وأعني بذلك أتاتورك الذي غير الأذان من اللغة العربية إلى اللغة التركية رغم أنوف المسلمين في بلاده، بل منعهم من لباس الزي العربي وحرمهم من تعلم اللغة العربية وغير حروفها. ولكن الله سبحانه وتعالى كان له بالمرصاد، فجاء من أحيا لغة العرب ورد الأذان باللغة العربية ودفع المسلمين إلى تعلمها وحفظ كتاب ربها باللغة العربية. فالله سبحانه وتعالى الذي اختار اللغة العربية لكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم يعلم من يحارب هذه اللغة ومن يؤدي حقوقها ويعمل على تعليمها ونشرها خدمة للإسلام والمسلمين. واليوم نرى والحمد لله في كثير من البلاد الجمعيات والنوادي اللغوية المساعدة على نشر اللغة العربية وتعليمها، تعلم في بعض البلاد مجانا وتنفق عليها الأموال الطائلة من باب الدعوة إلى الله بالدرجة الأولى، وليس تعصبا للغتنا من أجل أن يتكلمها الناس، ليس إلا لا، بل من أجل أن يعلموا الإسلام حق العلم وأن يدافعوا عنه الدفاع الشرعي الذي لا يظلم معه ديننا الحنيف الذي يرمى اليوم من طرف أعدائه الملحدين والمجرمين الخائنين للغتهم، يتهمونه بكل نقيصة وهو أكمل الملل والأديان، وهو دين الله الخالص الصحيح المبرأ من العيوب ومن المفاسد. علماء الإسلام يزودون عنه ويسهلون أحكامه ويعلمونها للناس، والخائنون لهذا الدين الملحدون الضالون المضلون يعملون جهدهم على حربه، وإن اهتموا بلغتهم إنما يهتمون بها باعتبارها لسانا لهم يحببونه إلى الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا وأدرى بصاحب كل عمل لما يصنعه ومن أجل ماذا يعمله، وهو من يحقق النجاح لكل من أخلص لله سبحانه وتعالى مراده في تعليم هذه اللغة، اللسان العربي الذي أنزل الله به كتابه وجعله لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق كتابه وحق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب بلسان عربي مبين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجدير بك أيها المسلم أن تحرص على تعلم لغتك، وتحرص على تعليمها لأولادك بمراجعة دروسهم وتعليمهم إياها حق العلم، لينشأوا بارعين في استخدامها وقراءة كتاب ربهم بها ومحادثة الناس بها وتعليمها وكتابتها الكتابة الصحيحة واستخدامها الاستخدام الصحيح. فهذه الجمعيات والنوادي اللغوية المنتشرة في الدنيا تعمل صباح مساء وليل نهار على الاهتمام بلغتنا، والشبكة العنكبوتية فيها من وسائل التعليم ما يسهل على الكبير والصغير تعلمها وتعلم أحكامها، ترى ذلك مصورا دروسا تطبيقية في غاية السهولة واليسر. فلا تفرط في تعلم لغتك وفي تعليمها لأهل بيتك وولدك، وجعل أبنائك نابغين فيها ليعلموها لغيرهم ولولدهم. فتعليمها واجب، وهو حق ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ويوجهنا صلى الله عليه وسلم بقوله بلغ عني ولو آية. وكيف يتم تبليغ الآية إكمالا لشوطه صلى الله عليه وسلم الذي أداه، ورسالته العظيمة التي بلغها؟ كيف يتم التبليغ لمن يجهل اللغة ولا يعرف استخدامها ولا يعرف شرح ألفاظها، فقد يكون ضارا بها وبدينه من حيث أنه يريد النفع إن كان جاهلا بهذه اللغة. فاللغة العربية لغة ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي لغة الوحي الشريف، وهي لغة النبي المرسل إلى الناس أجمعين، واجب علينا تعليمها. وأول خطوات التعليم هو حفظ قصار السور التي تؤدى الصلاة بها، وحفظ ما ينبغي حفظه من قواعد هذا الدين وأحكامه وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ الذكر لله سبحانه وتعالى، لنعلمها للناس ولنوجههم إلى اهتمام باللغة العربية ودعوة الناس إلى تعلمها. فإنه متى انتشرت اللغة شاع فهم الإسلام ووعى الناس دينهم، ومتى انكمشت ولم يتمكن الناس من تعلمها وفهمها بعدوا عن الإسلام وعن أحكامه وشريعته. وانظر إلى الأنظمة السياسية المختلفة كلها تسعى إلى نشر لغاتها من أجل أن تسود قوانينها وتشريعاتها وأفهامها وأباطيلها في الدنيا بأسرها. فمنهم من يجمع بعض الشعوب في إطار دائرة الكومنولث، ومنهم من يجمع بعض الشعوب في دوائر أخرى ليست أقل خطرا على الإسلام وعلى اللغة العربية من خطر أولئك المنضوين في دائرة الحفاظ على اللغة التي تسود الدنيا في زماننا هذا. ومع كثرة استخدام الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال، فإن اللغة العربية لها حماتها الذين يعملون على استخدامها وإقحامها في كل الميادين، في ميادين الشبكة العنكبوتية، وفي ميادين النقالات والجوالات، وفي ميادين الحواسيب، وفي ميادين الاقتصاد، وفي ميادين البترول والنفط، إلى غير ذلك مما هو الحمد لله مشاهد في حياتنا تنافس فيه اللغة العربية. ولكن قد يكون في أبنائك من هو عبقري إذا تعلم اللغة العربية وأجادها ينفعها وينفع دينه وينفع نفسه وسائر المسلمين. فجدير بك أيها المسلم ألا تفرط في لغتك، وأن تعرف لها فضلها ووزنها وأهميتها، فإن الله سبحانه وتعالى الخالق للغات جعل آيات باهرات على قدرته، كما قال جل من قائل في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وعند بعض أهل القرآن القراءة: إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذه الآيات الباهرات لغتنا العربية ينبغي أن تكون في طليعتها وفي مقدمتها تيسيرا لنشرها وتعليمها للناس ليفهموا دينهم ويبلغوا دعوة ربهم ويعلموا أحكام هذا الدين ويكملوا الشوط الدعوي الذي بذله سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المسلم اعتبر بلغات كانت سائدة في الأعصر الماضية ثم اندثرت وبادت وربما ظلت حبيسة المعابد ليس إلا، كاللغة اللاتينية التي كانت تملأ الدنيا ضجيجة ولكنها اليوم لا تزيد على أن تكون حبيسة الأديرة وحبيسة الكنائس. أما اللغة العربية والحمد لله فهي لغة المسجد ولغة البيت ولغة المدرسة ولغة الجامعة ولغة الإذاعة ولغة الفضائيات، يتكلم بها صباح مساء ليل نهار. ولكن عليك بالجد في خدمتها والدعوة إلى تعلمها وعدم التفريط فيها، لتكون مساهما في أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك في هذه اللغة التي بعث بها، داعيا إلى استخدامها وتلاوة كتاب ربه بها. وقد كفل الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه وتكفل بذلك وصرح بذلك في سورة الحجر، فقال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله لكتابه ضمنا يعني حفظ لغة القرآن التي نزل بها وهي اللغة العربية، فحفظها مضمون توكل به رب العالمين، وأنت عليك التطبيق العملي والمشاركة في العمل للحصول على الأجر والثواب. فإذا كنت مدرسا للغة العربية فلا تقصر في تعليمها، واجتهد في تدريب الطلاب عليها، ولا تعمل على محاربتها بإحياء اللهجات الميتة واللهجات العامية الدارجة التي تفسد الألسنة وتضيع الناطقين بالعربية وتعلمها. فللهجات الدارجة استعمالاتها الخاصة المحدودة، ولكن للفصحى ميادينها الواسعة التي تبذل فيها وتعلم ويتكلم بها ويتحدث فيفهمك الناس على مختلف طبقاتهم. لكن إذا تكلمت بلهجتك العامية فقد لا يفهمك إلا القليل. وجرب نفسك وأنت في البلاد العربية، تنتقل من بلد إلى بلد فتسمع بعض اللهجات المغلقة في العامية فلا تفهمها، وكذلك هم إذا جاءوا إلى بلادنا لا يفهمونك. فرق بلغتك وتعلم العربية وأدها على نحو جيد حتى تكون من أهلها حقا وصدقا، وتكون عاملا على نشرها وتعليمها خصوصا لأبنائك وأهل بيتك وزملائك وأحبابك. وقد رأيت من بعض أصدقائي من عامة الناس ممن لم يحصلوا الشهادات ولكنهم حصلوا الدربة العملية على تعلم اللغة بمتابعة الخطباء وفهم ما يقولون واستعمال تراكيبهم واستعمال تراكيب المتحدثين باللغة في كل المواقف، فتجدهم مع حرمانهم من التعلم الرسمي والشهادات التعليمية إلا أنهم إذا تحدثوا تكلموا بكلام في غاية الفصاحة، يفهم الناس ما يريدون ويتعجبون من كلامهم الذي يسمع منهم، لأنهم يؤدونه على مستوى راق من التعبير العربي الجيد الواضح. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يشترط في من يتكلم العربية أن يكون صاحب شهادات، بل يكون ملازما لأهلها محاكيا لهم في تراكيبهم واستعمالاتهم لها حتى يرقى مستواه اللغوي. فأنت إذا سمعت أحد هؤلاء الناس اعتقدت أنه صاحب شهادة عالية ومستوى رفيع من التعليم، ولكنه إذا سألت عنه اكتشفت أنه لم يكمل التعليم الابتدائي، ولكنه آتاه الله الفصاحة حبا للغة الفصيحة وشغفا بها وحرصا على استعمالها الاستعمال الفصيح الذي يؤدي به الخطباء والمتحدثون الأذكياء هذه اللغة في كلامهم. فاللهم أعنا واعف عنا ووفقنا وأكرمنا ولا تهنا، وأعلي شأن لغتنا العربية، نؤدي بها حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، فهي لغته التي نأمن بها من كل خطر، والتي نسأل الله بها النجاة والسلامة وأداء واجباتنا الشرعية تكملة لشوط نبينا صلى الله عليه وسلم وأدائه لهذه الرسالة المباركة إنقاذا للناس من شر أنفسهم وشر الشيطان الرجيم وما تشول لهم به طواغيت الإجرام والإلحاد والإفساد في الأرض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.